رأسه بالفعل حينئذ يجب إخراج السجن لأنه وجد سبب الوضوء. نعم.
لكن لو أخرها
لو أخرها فهو آثم.
لا، لو أخرها بدون يعني يتمكن في المطالعة.
بدون إيش؟
يعني ما تمكن منها.
يعني لا، أخرها لعذر.
نعم.
ما يخرج. أخرها لعذر فهو معذور. اليوم من طلوع الفجر، اليوم الشرعي من طلوع الفجر. أما في اللغة فإن اليوم يطلق على ما بعد طلوع الفجر وعلى ما بعد طلوع الشمس. في خلاف، القاموس ذكر خلاف في النهار هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس. نعم. يحتاج إليها إلى كفارة الإحرام، يعني إلى كفارة الإحرام، والمراد إلى السبب الذي تجبره الكفارة.
ومنها صيام التمتع والقران، فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره، فبالشروع في إحرام العمرة قد وجد السبب فيجوز الصيام بعده وإن كان وجوبه متأخرا عن ذلك. وأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب في انتصاره، ولنا رواية.
فأما الهدي، فأما الهدي وعندي الفاء
أصلح
إيه، لأن مدام نستان طبقته المؤلف والتمييز
فأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب في انتصاره، ولنا رواية أنه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر لمشقة حفظه عليه إلى يوم النحر. وعلى المشهور لا يجوز في غير أيام النحر لأن الشرع خصها بالذبح.
طيب، فاهمين هذه المسألة؟ أو ما فهمتها؟ المتمتع بالعمره الى الحج يجب عليه الهدي، فان لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 اذا رجع. هذا رجل احرم بالعمره متمتعا بغير الحج، وجد سبب الوضوء وهو البداء بالاحرام بالعمره. نعم، متمتعا بها الحج. الواجب الهدي او الصيام، فهل يجوز ان نذبح الهدي الان لوجود سبب الوجوب او لا يجوز؟ نعم، يقول ان ابا الخطاب في انتصاره التزم ذلك وقال يجوز بناء على القاعده، فيجوز ان يذبح الهدي قبل يوم العيد من يوم يحرم بالعمرة. نعم، يجوز ذلك لأنه وجد سبب الوضوء. نعم، وفيه يقول رواية لنا، يقول فيه رواية عن أحمد أنه إذا قدم بهديه قبل العشر، يعني في قدم مكة في آخر القعدة ومعه الهدي، أنه يجوز ذبحه ولو قبل أيام النحر. العلة السبب موجود، لكن العلة المشقة، مشقة مراعاة هذا الهدي إلى يوم العيد، لأن فيه أكثر من 10 أيام. نعم، فيشق عليه، فيجوز من أجل المشقة. هذا قول ثاني غير اللي عند أبي الخطاب. المذهب وهو القول الثالث أنه لا يجوز في الهدي إلا يوم العيد، إلا يوم العيد مطلقا، حتى لو قدم به في شوال يجب ينتظر إلى يوم العيد. فهمتم الآن؟ هذا بالنسبة للهدي. بالنسبة للصوم، إذا كان الإنسان عارف أنه فقير ما عنده مال وأن الواجب عليه الصوم، فهل يجوز أن يصوم من يوم يحرم بالعمرة ولا ما يجوز؟ نعم يقول يجوز الصيام يجوز لأنه قدمه بعد وجود السبب وقبل شرط الوجود، بعد وجود السبب وقبل شرط الوجود، فالصيام جائز حتى على المذهب مذهب الحنابلة. ويفرقون بينه وبين الهدي بأن الهدي جعل الشارع له وقتا محددا لا يجوز تقييمه عليه، وأما الصيام فلم يجعل له وقتا إلا أنه في الحج، وهذا الرجل من يوم أحرم بالعمرة فقد دخل في الحج.
خالف المذهب
أي
في
نسبة الصيام
في الهدي
أي نعم. نعم المذهب يفرق بين الهدي والصيام، يقول الهدي ما يجوز إلا في أيام النحر لأن الشارع حدد الوقت، وأما الصيام فيجوز من يوم يحرم بالعمرة لوجود السبب. ومذهب الشافعي كما تعلمون يجوز أن يذبح الهدي قبل الخروج إلى منى، يجوزون ذلك، وقد أفتى به كثير من الناس في الحجاج بواسطة أنه في منى تضيع الهدايا. نعم فقالوا يجوز للإنسان يقدم، وهذا كما رأيتم الآن في مذهب الإمام أحمد فيه ثلاثة أقوال في مسألة الهدي. قول أنه يجوز كما يجوز الصيام من يوم يحرم بالعمرة ولو في العشر في عشر ذي الحجة، وقول آخر يجوز إن كان قبل العشر لمشقة حفظه ومراعاته، وقول ثالث أنه ما يجوز إلا في أيام النحر وهو المذهب، وهذا هو الصحيح، صحيح أنه ما يجوز قبل يوم النحر. والدليل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة وتمنى أن يكون قد اعتمر وقال لو استقبلت من أمني ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. لو كان الهدي يجوز أن يذبح قبل يوم النحر لذبحه الرسول عليه الصلاة والسلام ليتحلل، يعني قال إنما الهدي فلا أحل حتى أنحر، فلو كان ذبح الهدي جائزا قبل أيام النحر لفعله النبي عليه الصلاة والسلام لأجل يحل مع أصحابه ويكون ذلك أبلغ اطمئنانهم وإشراح صدورهم في هذا الحكم.
على هذا كم الشروط القاعدة؟ كم الشروط القاعدة؟
تكون هذه خرجت من القاعدة لوجود المعنى، لوجود المعنى. على أنك عند التأمل يا أخوانا ماذا؟ الحقيقة أن سبب الوجوب مهم مجرد الإحرام بالعمرة، سبب الوجوب هو التحلل من العمرة، لأنه ما يصدق عليك أنك تمتعت إلا إذا حللت، صدق عليك أنك تمتعت بالعمرة إلى الحج، لأن معنى من تمتع بالعمرة إلى الحج يعني من تمتع بسبب العمرة بما أحل الله له من محظورات الإحرام إلى الحج، هذا معنى الآية. لأن الإنسان لو أحرم بالحج من أول ما يأتي إلى الميقات وش يبقى محرما إلى يوم العيد، وهذا ما في التمتع، ما في تمتع. ومن أجل هذه العلة ذهب بعض أهل العلم إلى أن القارن ليس عليه هدي، القارن ليس عليه هدي، قالوا لأن القارن ما تمتع بالعمرة، الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا القارن متى يحل؟
يوم
النحر. القارن يبقى في إحرامه إلى يوم النحر، قالوا فهذا لم يتمتع بالعمرة إلى الحج. نعم ولكن جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن القارن كالمتمتع في وجوب الحج، وعللوا ذلك بأنه أسقط أحد السفرين حيث جمع بين العمرة والحج، وكان لو لم يجمع لكان يلزمه سفر للعمرة وسفر للحج، فيرون أن مناط الحكم هو سقوط إيش السفرين، سقوط أحد السفرين. وهذه العلة قد يناقش فيها الإنسان، لأنهم يقولون لو أن الرجل أحرم بالحج مفردا ثم أتى بالعمرة بعده يجب عليه الهدي ولا ما يجب؟ أحرم بالحج مفردا ثم أتى بالعمرة بعده عليه هدي ولا لا؟ ما عليه هدي مع أنه سقط عنه أحد السفرين. نعم، فالعلة التي عللوا بها فيها نظر من وجهين. أولا أنها منقوضة للمفرد إذا أتى بالعمرة بعد الحج، والثاني أنها خلاف ظاهر القرآن، لأن الله يقول من تمتع بالعمرة عمرة كاملة إلى الحج فمن سيسر من هذا. ولكن لا شك أن رأي الجمهور أحوذ وأولى بالاتباع، ولا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا ومعه هدي. الرسول كان قارن ولكنه قد ساق الهدي. الله أعلم.
نحو إن شاء الله مريضي فلله علي أن أتصدق بسبب، فله أن يتصدق في الحال. ذكره ابن عقيل في سنون. ويلتحق بهذه القاعدة ما يجوز تقييمه على شرط وجود بعد وجود سببه من غير عبادات، كالإبراء من الدية بعد بين الجناية والموت. وأما من القصاص ففيه روايتان، وكتوفية المضمون عنه للضامن
للضامن الدين
بعد الضمان والأداء.
الضامن الدين نعم، توفية مفعول توفية.
وتوفية المضمون عنه للضامن الدين بين الضمان والأداء فيه وجهان، فعفو الشفيع عن الشفعة قبل البيع فيه روايتان. فإن سبب الشفعة الملك وشرطها البيع. وأما إسقاط الورثة حقهم من وصية الموروث في مرضه المنصوص عن أحمد أنه لا يصح، وشبهه في موضع للعفو عن الشفعة. وخرجه الشيخ نجم الدين في تعليق على الهداية على روايتين، وكإيداء المكافأة ربع الكتابة بعد عقلها.
عندك عيش؟
وكإيتاء المكافأة.
هل عندكم؟
الحاشية كإيتاء.
اي لا خلاص يصطبع الحاشية كإيتاء.
اللي عندي يا شيخ.
زين. إلا يصطبع الحاشية.
بس الحاشية مشهور.
ها؟ كإيتاء.
مشهور عندي بالحاشية.
أين؟ اللي بالحاشية. بالطابق؟ زين. لكن صار إيتاء. لأن ماذا بإيتاء؟ هذا إيتاء المكافئ ربع الكتابة. من اللي بيأتي يعطيه؟ السيد يعطيه، وليس هذا إيتاء. نعم.
وكإيتاء المكافئ ربع الكتابة بعد عقلها وقبل كمال الأداء وهو ذاك.
طيب، خلاصة هذه القاعدة ما سبق، أن الشيء بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه جائز ولا لا؟ جائز. أما قبل وجود السبب فليس بجائز، وأما بعد وجود الشرط فهو جائز من باب أولى. نعم، بل يجب إذا كان من الأمور الواضحة. فرجل مثل قال لنا أنا أريد أن أحلف على أن لا أدخل على دار فلان، وبكفر الآن قبل حلف، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، يعني ما بعد حلف، ما بعد وجد السبب. فإن حلف ولم يدخل وقال أريد أن أكفر، جاز، لأن السبب موجود والشرط ما بعد وجد. وإذا دخل يجوز من باب أولى، بل يجب عليه. نعم، القاعدة الخامسة.
بدنية أو مالية أو مرتبة منها.
أي نعم.
ما يتعلق بالدخل.
نعم.
لا يجوز إخراجها قبل السببية.
لا قبل موت النصاب ما يجوز.
لا ملك
النصاب. ملك النصاب يجوز. يجوز أن يخرجها بعد موت النصاب وقبل تمام الحيض.
لا يجوز تقديمها على سبب الوجوب،
يعني
سبب الوجوب
هنا مثل
النصاب. أي
نعم سبب الوجوب
مثل النصاب. القاعدة الخامسة، من أجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه، فهل يجزئه أم لا؟ هذا على قسمين. فهل تجزئه أم لا؟ هذا على قسمين. أحدهما أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل، بأن يظهر وقت بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل. ولذلك صور، منها إذا كفر بالصوم قبل الحنة ثم حلف وهو مغني، قال صاحب المغني لا يجزئه لأن تبينا أن الواجب غير ما أتي به، غير ما أتى به، وإطلاق الأكثرين مخالف لذلك، لأنه
عندك من أكثر ولا الأكثرين؟
من جوسين حق يومون؟
إيه بعض يمكن جوس.
مخالف لذلك لأنه وإطلاق الأكثرين مخالف لذلك لأنه كان فرضه في الظاهر فبرئ به، وانحلت يمينه بمعنى أنها لم تبق منعقدة في التكفير، فصادف فعل المحلوف عليه ذمة، فصادف فعل المحلوف عليه ذمة بريئة، من الواجب، فلم يحصل به الحنة لأن الكفارة حلت. قد صرح أبو بكر عبد العزيز بأن الكفارة قبل الفعل تحل اليمين المنعقدة وبعده تكفر أثر المخالفة. ومنها
واضح هذا الفرع واضح. يقول القاعدة إذا فعل الإنسان العبادة قبل أن تجب عليه ثم تغيرت حال هذا الرجل بحيث لو فعل ما عجله وقت الوجوب لم يجزئ، فهل نقول بالإجزاء أو لا؟ يقول مالك إن هذا على قسمين، القسم الأول أن يتبين الخلل في نفس العبادة، والقسم الثاني أن يتبين الخلل في جهة أخرى. مثال ذلك فيما يتبين الخلل في نفس العبادة، رجل قال والله لا أدخل بيت فلان، حلف أنه ما أدخل بيت فلان، حلف اليوم الخميس الموافق 8 من ذي القعدة، قال والله لا أدخل بيت فلان، بعد يومين تندم وقال ودي أحل اليمين وانا الان ما عندي فلوس اكفر، قلنا له تصوم 3 ايام، لان من لم يجد فصيام 3 ايام، صام 3 ايام، ثم قدر انه مات له قريب لا يرثه الا هو، والقريب يملك 10 ملايين ريال، من تكون له الملايين؟ لهذا الرجل الذي صام عن كفاره اليمين. ثم دخل البيت، هل نقول الآن لما دخل البيت يجب عليه أن يكفر بالمال فيضع معاشة المساكين لأنه الآن موسم، أو نقول لا يجب عليه لأنه كفر عن يمينه بالصيام؟ ما هو شرط الوجوب، الحنث ولا اليمين؟ شرط الوجوب اليمين، الحنث، وسبب الوجوب اليمين. الآن الحنث وهو دخول البيت ما حصل إلا أبو مرتين، فهل نقول يجب عليك الآن أن تكفر لأنك لو حنث وأنت موسر وجب عليك الإطعام؟ والصيام هذا ما يجوز منه. يقول إن صاحب المغني وهو الموفق رحمه الله قال ما يجوز الصيام لأنه وقت الوجوب ليس من أهل الصيام. من هو؟ من أهل الإطعام أو العتق المغني. وقال الأكثرون إنه يجزئه لأنه بصيامه انحلت اليمين، فإذا انحلت اليمين ثم حنث صادف الحنث شخصا بريعا ما عليه يمين، وهذا القول الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن الله تعالى سمى ذلك تحلة فقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وإذا كان هذا تحلة فإنه يصادف الحنث شخصا بريعا ما عليه كفارة، لأنه قد حلها بالتكفير السابق. اصطلح الآن ولا ما؟ أين هي؟ هو لو ما نوى الحنف، لو قال والله أنا الآن حلف وأنا ودي أفتك من اليمين، أنا ودي أفتك علشان أصبح حر، إن بغيت رحت وإن بغيت ما رحت، يقول كفر الآن ولا حرج عليك، ينحل اليمين نهائيا. نعم.
لو كان في أثناء الصيام
هل يمضي؟ لا ما يمضي في الصيام، في أثناء الصيام لأنه يصادف آخر الصيام وهو ليس أهل لذلك. نعم.
ومنها إذا كفر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدي وقت وجوبه، فصرح ابن الزعفر ابن الزاغوني في الإقناع بأنه لا يجزئه الصوم وإفراط الأكثرين يخالفه.
الزاغون. نعم.
بل وفي كلامهم وفي كلام بعضهم تصريح به، وربما أشعر كلام أحمد بذلك، لأن صومه صح فبرئت ذمته به فصادف وقت وجوب الهدي ذمة بريئة من عهدة الواجب. ومنها
ظاهرة. نعم.
ومنها إذا أجل عن 24 من الإبل 4 أشياء ثم نتجت واحدة قبل الحول، وفيه وجهان: أحدهما لا يجزئ ويجب عليه إفراد بنت مخاض، والثاني يجزئه عن 20 ويخرج عن الباقي 5 بنت مخاض.
خمس بنت مخاض،
ولا يقال إنه يجب عليه شاة عن الخمس
خمس.
عن الخمس الزائدة التي لم يؤد عنها، لئلا يفضي إلى إيجاد 5 شياه عن 25. ومنها إذا صلى الصبح في
هذه واضحة.
ومنها إذا صلى الصبي في أول الوقت ثم بلغ، ففي وجوب الإعادة وجهان: المنصوص أنه يجب، اختار القاضي في الشرح المعذب خلافه، لأن فعل المأمور به في أول الوقت لأنه فعل المأمور
شندق
كيف؟
إيه عندنا المعذب
وانت
اي المذهب زين صح ايه المذهب
المهدد
لا المذهب
نقول مستفيدات
لا ما نقول لان ما خبرت المهدد رحنا بلا لا حطها المذهب ايه انا ما خبرت رحنا بلا المهدد ما طلعت 24 كم فيها من الإبل
الزكاة
ايه 24 أصلت 4 شياة وقبل تمام الحول ولدت واحدة صارا 25. ماذا يصنع الآن؟ هل نقول أن 4 شياة أجزع منه ولن يقول يجب عليه بنت مخاض؟ يعني تبين أن الواجب بنت مخاض نقول إن المؤلف يقول يخرج خمس بنت مخاض، خمس بنت مخاض، لأن أربعة أخماس بنت مخاض قد أدى عنها العشرين الأولى، فيبقى خمس يخرج عنها خمس بنت مخاض، لأن الخمس وعشرين فيها بنت مخاض، إذا قسمت الواحدة على خمس وعشرين يخرج خمس. نعم. قد تقيمة إن لم بغى يذبح شيء، يذبح منه بنت مخاض ويخرج خمسة للفقراء فلا بأس.
واختار القاضي في شرح منها خلافه، لأنه فعل المأمور به في أول الوقت فصادفه وقت الوجوب، وقد فعل المأمور فامتنع تعلق الوجوب به لذلك، وهذا بخلاف ما إذا حج ثم بلغ، فإن حجه ليس بمأمور به ولا معاقب على تركه، على تركه بخلاف الصلاة. القسم الثاني.
طيب الصلاة هي عاقب على تركه؟ مأمور بها ويعاقب على تركها من جهة، مو من جهة الله، من جهة وليه، يضربوهم عليها لعشر. لكن الحج نامر بالحج وهو صغير وهو سبع سنين، ها؟ طيب لا تمنع عشر، نضربه نقول حج ولا ضربناك؟ لا، هذا الفرق بينهم. والصحيح القول الثاني أن الصبي إذا صلى الظهر مثلا، صلى الظهر ثم بلغ، فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة، لأنه فعل ما أمر به وهو الصلاة فبدأت ذمته منه. نعم.
إذا صلى إذا حج وعمره 11 سنة يجزئه عن الحج فريضة؟
لا ما يجزئ حتى يبلغ. نعم.
بخلاف
الصلاة كلها عبادة. إيه لكن بينها فرق. الحج لا يؤمر به ولا يعاقب عليه من لم يبلغ، وهذا يؤمر به ويعاقب عليه، يضرب إذا لم يصل. فاتضح الفرق.
القسم الثاني أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجل. الصحيح أنه يجزئه ويتفرع عليه مسائل، منها إذا أجل الزكاة إلى فقير مسلم فحال الحول وقد مات أو ارتد أو استغنى من غيرها، ومنها إذا جمع
يجزئ ولا ما يجزئ؟ نعم، لأن الخلل هنا في شرط العبادة المعجلة، يعني ما هو بيدخل في نفس العبادة في شرطه. مثلا من شرط الزكاة أن تصدق محلا، هذا الرجل تصدق على شخص مسلم عجل الزكاة، وجد إنسان فقير وماله بازن عليه ستة أشهر ويتم حوله، وقال بعطيها الفقير هذه أسد حالك، فلما أعطاه جاء الحول عند تمام الحول ولا هذا الذي كان معطيه صار غني، يجزئه ولا لا؟ يجزئه، لأن العبادة نفسها ما فيها خلل، الخلل في شرطها أي في الموضع الذي جعلت فيه، وهذا ما علي منه أنا، زكاتي ما فيها خلل. نعم.
منها إذا جمع بين الصلاتين في وقت إلهما بتيمم ثم دخل وقت الثانية وهو واجب بالماء.
يعيد ولا لا؟ ما يعيد. السبب لأن العبادة وقعت في محلها لأنه يجوز له الجمع على وجه مأمور به، فلا يضر إذا تغير حاله بعد ذلك. نعم.
ومنها إذا قصر الصلاتين في السفر في وقت إلهما ثم قدم قبل دخول وقت الثاني.
قاعدة يجزئه ولا ما يجزئه؟ يجزئه. جمع بين الظهر والعصر وهو في السفر ووصل إلى البلد قبل دخول العصر، يلزمه أن يصلي العصر ولا
لا؟
ما يلزمه، لأنه بدأ ذمته. ولكن هنا سؤال، هل يقال إن له أن يجمع وهو يعرف أنه سيدخل البلد قبل العصر؟ نعم نقول له ذلك، لكن الأفضل أن لا يجمع ما دام يعرف أنه سيصل قبل دخول الوقت الثاني فلا يجمع، إنما لو جمع فلا حرج عليه لأنه ما زال في سفر. ومثل ذلك لو علم أنه بيقدم في آخر الصلاة في آخر الوقت وأراد أن يصلي في السفر ويقصر نقول لا حرج عليه.
القاعدة السادسة، إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين
بأخرة في أخرة
ثم تبين بأخرة
سلام لكم بأخرة ما في مادة وفيها نقطتين
في
ما في نقطتين ها؟ ولا نقطة الحروف
ولا
اللي يقرون الرجال ما هم نعم ما في نقط في نقط أنا عندي فيها وأنتم
في عندنا مكتوب في مصحة
وش نصحها؟
مكتوب في أخرى
ثم تبين في أخرى
في أخرى؟
أخرى
لا أراد أن أعرفها فأعجب
بعد همزة على
ثم تبين اقرأ
ثم تبين بأخرى أن الواجب كان غيرها بأخرى
بأخرى بأخرى إيه بأخرى بأخرى يعني بمؤخر العمل لما في أخرى حاطة إلى أشد غلط.
مؤخر العمر
شيء هنا
ثم تبين بأخرة أن الواجب كان غيرها فإنه يجزئ ولذلك صور منها إلى أحد منها إلى أحج المعظوم عن نفسه ثم برئ فإنه يجزئه على المذهب لأنه فعل الواجب عليه في وقته لا سيما إن قيل إن ذلك عليه على الفور. ومنها
واضح
ها قيل الثاني لا سيما إن قيل ذلك عليه
ما عندك أنت؟ إيه ما خالد ما تغير ما واضح أني ها؟ واضح؟ هل السند دليل على الموافقة من بعضكم ولا لا؟ تقولون؟ طيب أحج المعظوم، المعظوم هو اللي ما يستطيع أن يحج وأحج يعني نوب عنه أن يحج ثم برع فإنه يجزئه. واضح؟
علم
أنه سوف يعافى ما يحجج عنه لأن المعروف هو الذي فيه مرض لا يرجى برؤه. لا هو ما كل من يخاف الموت حتى الإنسان الصحيح ما يدري متى
مثلاً في البلد جاء الحج فإذا ما نوب عنه يمكن يشفى مثلاً في سفر
ما يدري
يمكن ما
المهم إذا قال الناس إذا قال الأطباء أو كانوا في عرف الناس إن هذا المرض من الأمراض التي ما أرجع بروها كالسرطان وكالسل في الزمن السابق وما أشبه ذلك فإننا نقول خل حد يحج عنك فإذا حج عنه ثم بعد ذلك أبرأه الله تجزئه في الحج.
هنا خاصة على قول من يقول أن ذلك عليه على الفور
لا مطلقا لكن المؤلف يقول لا سيما يعني هذا يكون من باب أولى يقول لا مطلقا
يقول أنه لا ينزل من يأخر حتى يرى ويشفع
لا هو إذا كان لا يجبره أما اللي فيه احتمال يؤخره
إذا ما
منع ما منع لأن بعض العلماء يقول إن الحج لا يجب على الفور إن لو وجب عليك الحج وثنيت أم بغيت تخله إلى بعد 10 سنين ها؟ وهذا غير صحيح، صحيح يجب على الفور.
منها إذا كفر العاجز عن الصيام بالإطعام بالإياس من برعه ثم عوفي فإنه لا يلزمه قضاء الصوم. ومنها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفع، فإنها تعتد عندنا سنة، فإذا اعتدت سنة ثم رأت الحيض لم يلزمها الاعتداد به. ومنها إذا صلى الظهر من لا جمعة عليه لأجل العذر ثم زال العذر قبل تجميع الإمام، فإنه لا يلزمه إعادة الجمعة مع الإمام. وأما ما حكي عن أبي بكر أنه لا يجزئه فعل الظهر قبل تجميع الإمام، فمن الأصحاب من بناه على هذا الأصل، وأنه تجب الإعادة لتبيننا أن الواجب
أنا عندي وأنها تجب عليه الإعادة.
أنها تجب الإعادة،
لا تجب عليه، هل عندكم عليه؟ وأنه تجب الإعادة لتبيننا. أنا عندي وأنها تجب عليه الإعادة، لا حط عليه،
تجب عليه.
نعم.
في تبيننا أن الواجب عليه الجمعة، وليس هذا مأخذ أبي بكر، فإنه صرح بمأخذه وهو أن وقت الظهر في حق من لا جمعة عليه إنما يدخل بفعل الجمعة من الإمام، فما لا يدخل وقت الذبح في الأضاحي إلا بعد صلاة الإمام.
إذا
خفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين فإنه يغتفر في الأصح. ومن ذلك إذا أدى الزكاة إلى من يظنه فقيرا فبان أنه غني، فإنها تسقط على أصح الروايتين. ومنها إذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى القبلة.
عندي أنا نسخة ثم بان.
في
الحاشية. نسخة. عندي أنه فبان.
فبان.
لا، يظنه فقيرا فبان.
فبان.
فبان أنه غني. فبان. وأنت عندك فبان؟ أنا عندي ثم بان. لا نسخة، رمز نسخة. لا
ثم تبين الخطأ فإنه لا إعادة على الصحيح. ومنها إذا حكم الحاكم،
لكن بالاجتهاد مو بالتحري، لا بد يكون عنده علم في علامات القبلة فاجتهد ثم أخطأ. أما لو كان مثل في بيت في البلد ثم صلى ظانا أن هذه القبلة ثم تبين أنها ليست القبلة فعليه الإعادة، لأن البلد ليس محلا للاجتهاد، إذ يمكنه أن يسأل أو يخرج إلى المسألة وينظر.
نعم. منها إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين في الظاهر ثم تبين فسقهما ففي النقد روايتان. رجح ابن عقيل في الفنون عدم به جزم القاضي في كتاب السيد من خلاف، والعامدي لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، والمشهور النقض لتعلق حق الغير به. وأما إذا اصطاد بكلب علمه
علمه،
وأما إذا اصطاد بكلب علمه ثم أكل من الصيد فإنه لا تحرم صيوده، صيوده المتقدمة على الصحيح. لكن مأخذه أن لم نتبين لكن نأخذه أن لم نتبين فساد تعليم بجواز أن يكون نسيا بعد تعلم أو نسي إرساله. فأما الإعادة على من نسي الماء في رحلة وتيمم ثم صلى أو على من صلى صلاة شدة الخوف بسواد ظنه عدوا فلم يكن أو كان
بسواد ظنه عدوا
فلم يكن أو كان بينه وبينه ما يمنع العبور فإنه مبني على أنه فرط بترك البحث والتحقيق. قاعدة السابعة: من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فرائضها ما لو كان واجبا له قبل الشروط لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه هذا على ضربين؟
أظن هذا واضح معنى معنى قاعدة واضح. رجل تلبس بعبادة وقبل أن يفرغ منها حصل له ما لو كان واجبا له لكان هو الواجب دون ما تلبس به، وسيأتي في الموضوع ما يتبين في معنى هذا.
أحدها أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف، فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل كالمتمتع إذا عدم الهدي. إذا عدم الهدي فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزم.
واضح؟ المتمتع إذا عدم الهدي فله أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، لكن في أثناء الصوم وجد الهدي هل يلزمه الانتقال أو لا يلزمه؟ يقول المؤلف إنه لا يلزمه لأن هذا البديل شرع رخصة عامة وليس لتعذر الأصل بالكلية ولكن أجل رخصة على المكلف.
الضرب الثاني أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية، فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه ولو في أثناء التلبس بالبدن والعدة بالأشهر، فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض، وبهذا تؤمر من ارتفع حيضها في عارض معلوم أن تنتظر زواله ولو طالت المدة، فإنما جوز لمن ارتفع حيضها على كبير.
ولهذا لو طلقت وهي ترضع متى تنتهي عدتها؟ إذا حاضت ثلاث مرات، لو بقيت سنتين ترضع ويأتي الحيض فالعدة سنتان، خلافا لما يفهمه العوام أنها إذا كانت لا تحيض فإن عدتها ثلاثة أشهر ولو كان امتناع الحيض لسبب معلوم يرجى زواله.
فإنما جوز لمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه أن تعتد بالأشهر، لأن حيضها غير معلوم ولا مظنون العودة، وسواء كانت هذه المعتدة مكلفة قبل هذا بالاعتداد بالحيض، فمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فاعتدت بالأشهر ثم حاضت في أثنائها أو لم تكن مكلفة به كالصغيرة إذا حاضت في أثناء العدة بالأشهر. وها هنا
واضح الآن، يعني معناها الاعتدال يكون بالحيض هو الأصل والأشهر فرع عنه، الأشهر فرع عنه، فإذا شرعت الأشهر بناء على أن الحيض لن يأتيها ثم أتاها في أثناء الأشهر فإنه يلزمها أن تعتد بالحيض حتى لو لم يبق عليها إلا يوم واحد، فإذا جاء الحيض اعتدت به لأن الله يقول واللائي يئسن من حيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. ومع وجود الحيض هل تكون آيسة؟ ما تكون آيسة. ومع وجود الحيض أيضا لا تكون صغيرة لا تحيض. فإذا عاد على الحيض ولو في آخر يوم من الأشهر الثلاثة انتقلت إليه.
طيب وننتهى
العدة بالأشهر؟ إن انتهى العدة بالأشهر قبل أن يأتي الحيض فقد انتهت العدة ما ترجع
لو لحظات بعد.
نعم ولو بعده بلحظات.
وهاهنا مسائل كثيرة مترددة بين الضربين. منها من شرع في صيام منها من شرع في صيام كفارة ظهار أو يمين أو غيرهما ثم وجد الرقبة. فالمذهب لا يلزم الانتقال لأن ذلك رخصة، فهو كصيام المتمتع. فيه وجه يلزمه الانتقال لأن الكفارات مشروعة للقدر والزجر، فيها من التغليظ ما ينافي الرخصة المطلقة. ولهذا يلزم شراء الرقبة بثمن في الذمة إذا كان ماله غائبا، ولو لم يجد من يبيعه رقبة بالدين وماله غائب فهل يلزمه انتظاره أو يجوز له العجول إلى الصيام في المشقة أو يفرق بين الظهار وغيره على أوجه معروفة. ومنها المتيمم إذا شرع في الصلاة ثم وجد الماء ففي بطلانها روايتان، لأن التيمم من حيث كونه رخصة عامة فهو كصيام المتمتع، ومن حيث كونه ضرورة يشبه العدة بالأشهر. وبيان الضرورة أنه تستباح معه الصلاة بالحدث وإنه غير رافع له على المذهب. فلا يجوز إتمام الصلاة محدثا.
له تأكد وانت فلا يجوز له
فلا يجوز إتمام الصلاة محدثا مع وجود الماء الرافع له. ومنها إذا نكح المعسر الخائف.
فاهمين هذا الفرق؟
فاهمين
الفرق؟ خفيف
الفهم.
ما فهمت هذا الإنسان إذا كان ما عنده ماء ثم تيمم يريد الصلاة، إما أن يجد الماء قبل أن يشرع في الصلاة أو بعد أن يفرغ من الصلاة أو في أثناء. أولا إن وجده قبل أن يشرع في الصلاة
لازم
فلا بد أن يتوضأ ولا يمكن أن يصلي بالتيمم. وإن وجده بعد الفراغ من الصلاة لازم إعادة الصلاة لأنها بدأت ذمته منها. وإن وجده في أثناء الصلاة ففيه روايتان كما قال المؤلف، روايتان عن الإمام أحمد. رواية إنه يلزمه أن يقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي من جديد، ورواية ثانية لا يلزمه لأنه شرع بالبدل. نعم شرع بالبدل على وجه المأمور به فلا يلزمه أن يستأنف الصلاة. نعم والمؤلف ذكر هنا رحمه الله أن السبب أو أن القول بوجوب إعادة الصلاة يعني إذا وجده في أثنائه هو مبني على أن التيمم هل هو رافع للحدث أو مبيح. إن قلنا إنه رافع للحدث فقد ارتفع حدثه، وإن قلنا إنه مبيح فإن الحدث لم يرتفع. فإذا وجد الماء فإنه لا يمكن أن يستبيح الصلاة بالتيمم. وعندي أن هذا البناء فيه نظر، لأن القائلين بارتفاع الحدث بالتيمم يقولون إن هذا الارتفاع ارتفاع مؤقت إلى متى؟
يعني
إلى أن يجد الماء. فإذا وجد الماء زال الارتفاع. كذلك للسباحة. فبناء هذه المسألة على القول بأن التيمم مبيح أو رافع فيه نظر كما قلت لكم، لأن الذين يقولون بأنه يرفع الحدث يقولون إنه لا يرفعه إلا رفعا مؤقتا حتى يجد الماء. نعم البناء الحقيقي كما قال إنه يقال الآن شرع في البدن، أي شرع فيما يجب له البدل وهو الصلاة، فكان لما كان ابتداء الصلاة صحيحا لأنه لم يجد الماء فليكن آخرها صحيحا أيضا وإن وجد الماء. مثل ما قلنا إذا وجد المتمتع ثمن الهدي بعد أن شرع بالصوم فإنه لا يلزمه. هذا هو المأخذ الصحيح. والمذهب في هذه المسألة المذهب أنه يبطل تيممه فتبطل صلاته، وعلى هذا فاز مسلم. نعم.
اللي قبلها كفارة.
نعم.
يعني وش؟ قول في الكفارات.
نعم. والله الظاهر يعني أن الباب واحد. إنه متى شرع في البدل فإنه لازم الانتقال. لأن لو ألزمناه الانتقال لألزمناه بالبدل والأصل. بالبدل أي بما فعل منه وبالأصل أيضا. فهذا الرجل يقول أنا حين شرعت بالبدل وأنا قد أذن لي فيه، فما الذي يبطله؟
لكن شيخ،
نعم،
مدام الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الأرض طهورا،
نعم،
تيمم بناء على هذا الحديث،
نعم،
هل يلزمه الإنسان
إذا وجد الماء؟
إذا وجد الماء.
نعم يلزمه.
طهور سماه
طهور. إيه هو طهور ما دمت غير واجب للماء، أما إذا وجدته فإنه يلزمك على الاغتسال. وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا محل إجماع بين أهل العلم.
عشان صار مبيح لا رأب.
لا سلام، الذين يقولون بأنه مبيح يقولون معنا إذا استبحت إذا تيممت للنفل ما تصلي الفرض، ما رأب. والاستباحة ما تستبيح الأعلى بالأدنى.
إذن هو مبيح.
الصواب أنه رافع.
رافع ما لم تجد الماء.
ما لم تجد الماء.
فإذا
وجدت الماء فإنه لا بد أن تغتسل.
وجدت الماء وقد انتهيت من الفريضة لا يلزمك الإعادة.
نعم.
ما يلزم الإعادة بالنسبة للفريضة، لكن تكون الجنابة باقية عليه. صليت الصلاة.
تعود الجنابة بوجود الماء. نعم. وهذه المسألة كما قلت إن شيخ الإسلام حكى الإجماع عليها. إجماع العلماء على أنه يجب عليهم. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله ولينسه بشرته، ظاهره أنه بمجرد وجود الماء يجب عليه أن ينسه البشرة وإن لم يتجدد الحدث.
هذا دليل.
ثم إنه ثبت في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي صلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه فإذا هو لم يصلي فقال ما شأنك أو ما الذي منعك؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفي. ثم جيء بالماء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة المرأة، قصة طويلة. جيء بالماء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فشرب الناس منه ورووا، ثم بقي شيء فقال خذ هذا فأفرغه على نفسك، فقال خذ هذا فأفرغه. فدل هذا على أن التيمم لا يرفع رفعا عاما.
ومنها إذا
الصيام يختلف عن الصلاة
في
أن الصيام لا يعود إلى الحج، وإنما الصلاة يعود إلى
السبب في ذلك أنهم يقولون الصيام شرع بالبدل نفسه، وأما هذا فإنه ما شرع بالبدل، لأن البدل هو التيمم، تيمم قبل أن يتلبس بالصلاة، وهذا التيمم لا بد أن يكون له مفعوله إلى أن تنتهي الصلاة. فلما وجد الماء في أثناء الصلاة بطل مفعوله، فإذا بطل مفعوله بطلت الصلاة. لا، الصيام أركلا فيك نفسه هو البدل. أما هذا فهو مهم نفسه هو البدل، إنما هو شرع فيما يشترط له هذا البدل، فهذا البدل وهو الصلاة.
صحيح هذا
أيها
إنه يستحق،
وهذا هو الأفضل. إذا وجد الماء يجب عليه التقلاء ويمصر بشرته.
ومنها إذا
نفخ. يقضى صلاة الماء. فتبطل لو ما قطع.
ومنها إذا نكح المعشر الخائف للعنف عامة ثم زال أحد الشرطين فهل ينفسخ نكاحه؟ على روايتين. والنكاح فيه شوب، فيه شوب عبادة.
الصواب أنه لا ينفسخ، الصواب أنه لا ينفسخ. ما هو الشرطان اللذان يبيحان نكاح الإماء؟
خوف العنف وأن لا يجد
طولا، لا يجد مهر حرة، ويخاف من المشقة في المكان. نعم
شيخ.
نعم
قول المذهب لا ينزل المتقدمين إذا قالوا
مذهب شيخ سلوم
مثل
المذهب يبصى على اصطلاح المتأخرين من المذهب المنطق أيها الظاهر انقصهم برجب المتأخر عن الموفق والمجد، فالغالب أن ما اتفق عليه أنه يكون هو المذهب، لا سيما إذا وافقهم القاضي أبو يعلى، فإن اختلفا فما ترجحه القاضي فهو المذهب، يعني لو اختلف المجد والموفق فالمذهب مع من كان معه القاضي.
يعني الصحيح لا يلبس كذا.
إيه نعم الصحيح ما يلبس
قاعدة الثامنة، من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ هذا أقسام، أحدها أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة بل هو وسيلة محضة، وسيلة محضة إليها كتحريك اللسان في القراءة وإمرار الموسى على الرأس في الحلق والختام، فهذا ليس بواجب لأنه إنما وجب ضرورة لأنه إنما وجب ضرورة القراءة والحلق والقطع، وقد سقط الأصل فسقط ما هو من ضرورته، وأوجبه القاضي في تحريك اللسان خاصة وهو ضعيف جدا. القسم الثاني
واضح هذا؟ ها؟ إذا قدر على فعل على بعض العبادة دون بعض فهل يلزمه الإتيان بما قدر؟ نقول هذا على أقسام، الأول أن يكون هذا الشيء الذي قدر عليه ليس مقصودا لكنه وسيلة، مثل فرض الله على المصلي أن يقرأ، نقرأ القرآن، طبعا إذا قرأ يتحرك لسانه ولا يتحرك؟
نعم
يتحرك؟ يتحرك شفتاه؟ نعم. قال الله تعالى وأنا معه ما ذكرني وتحركت به شفتاه، تحركت به شفتاه، تتحرك الشفتان ويتحرك اللسان، هذا إنسان أخرس ما يقدر ينطق أبدا وأراد أن يصلي، يقول حرك لسانك وشفتيك؟ نعم لا. لا. لا القاضي يوجب ذلك رحمه الله، يوجب ذلك
على الأخرس
أن يحرك لسانه وشفتيه، لأنه لو تكلم لحرك لسانه وشفتيه، ومعلوم أن تحريك اللسان والشفتين بدون نطق نوع من العدل، نوع من العدل. كذلك الإنسان المحرم بحج أو عمرة يلزمه الحلق. أولا هذا رجل أصلا ما له رأس أبدا، يقول رح لما الحلاق خلوا يمر الموسى على هالجلد؟ أولا ما يلزم. طيب لو كان له الشعر ما يلزم يجيب الموسى؟ هنا لماذا؟ لأن إمرار الموسى على شعر من له شعر وسيلة ولا مقصود؟
وسيلة.
نعم. كذلك الختان، إنسان ولد مختونا وهذا يقع، وأنا شاهدت عدة ناس يولدون مختونين، هذا الذي ولد مختونا لو كانت القلفة موجودة نمر الموسى عليها ولا لا؟
نعم
ونقطعها. لكن إذا ولد مختونا هل نقول لله جيبوا هصة بهذا نمر عليه الموسى؟
لا
أخشى بعد أن يغلط هذا الخاتم ويقطع الحشر. نعم المهم هذا ما يجب، لأن هذا وسيلة محضة، وسيلة محضة. طيب نعم.
القسم الثاني ما وجب تبع بغيره وهو نوعان. أحدهما ما كان
وجوبا. وش أنت؟ ثاني. وأنت؟
إيه.
القسم؟ أجل. وافقنا كتابة المؤلف. نعم.
ما كان وجوب اجتهاد.
حتى أنت إن كان يمكن ألقى المكتب.
طيب.
ولا بالهامش.
بالدليل.
كيف؟ إيه ما يتغير بعدين. نعم. القسم الثاني.
القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره وهو نوعان. أحدهما ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها كغسل المرفقين في الوضوء.
كغسل
المرفقين.
أنا عندي رأس المرفقين مصحح. وين؟ ها؟
ما في.
وانت؟
حل ما
في. طيب خير سنة. نعم.
فإذا قطعت
لا عندنا حتى نصف.
نعم. فإذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا على وجهين؟ أشهرهما عند الأصحاب الوجوب، وهو ظاهر كلام أحمد واختيار القاضي في كتاب الحج من خلافه أنه يستحب، وحمل كلام أحمد على الاستحباب. وحمل كلام أحمد على الاستحباب. هذا إذا بقي شيء من العباد.
ما عندنا
اختار القاضي.
فيه نصة عندي واختار القاضي. كنت عندك اختيار يا وليد؟
إيه.
اختيار بالياء
نظر واختار.
واختار هو اختار أقرب إلى السياق. نعم.
هذا إذا بقي شيء من العباد كما في وضوء الأقبع. أما إذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع.
أما إن لم يبق شيء بالكلية.
أما إن بدل إذا. وأنت عندك إن؟
إذا.
إذا. عندنا نسختان إن وإذا. فأرضيناكما جميعا. نعم.
ما نكتب نسخة؟
لا ما حاجة. ما دام. هذا هي الأصل.
إيه هي الأصل لازم نكتب نسخة.
نسخة ما دام نسخة. وانت التلميذ مرحبا
خطأ التلميذ
ما هو معقول؟
لا خطأ التلميذ من خطأ شيء
هذا ما أحق الشيخ ما هو مخطئ لأن الشيخ هو المؤلف
الشيخ يتعصب
لأنه أربط وأدرى بنفسه.
أولا بارك الله فيك نسخك هذه ما يمكن تكون نسخة لأنها سوداء.
أنا عندي زيادة ما أتلمت أنت تكون نسخة
مكتوبة عندي نسخة.
إيه.
إيه. عندنا نسخة في إن ونسخة في إذا.
ما في
حفظ. أما إذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع كإمساك جزء من الليل في الصوم. فلا يلزم من أبيح له الفطر بالاتفاق. والثاني ما وجب تبع لغيره على وجه التكميل واللواحق. مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج. المشهور أنه لا يلزمه لأن ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة. فلا يلزم من لم يقف بها. وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى بلزومها لأنها عبادات في نفسها مستقلة.
والصواب بلا شك أنها ما تجب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. فإذا فات الوقوف ما نقول عد لازم تبيت المنى ولازم ترمي الجمار وش الفائدة؟ المبيت بمنى ليس عبادة إلا في الحج. والحج الآن قد فات يكون عبثا.
ومن أمثلة ذلك المريض إذا عجز في الصلاة عن وضع وجهه على الأرض وقدر على وضع بقية أعضاء السجود.
نعم. لا ما بعد جاب.
فإنه لا يلزمه ذلك.
ومن أمثلة ذلك
وحكى أبي موسى رواية أخرى بلزوم هذهن عبادات في نفسها مستقلة.
نعم.
والقسم الثالث.
مش معنى.
ما
هو جزء من العبادة؟
ما هو جزء من العبادة؟
أجل عندك سك.
وأنت تعلق السك لكن
ملحق.
ومن أمثلة
يعني ملحق. نعم.
فإنه لا يلزمه ذلك على الصحيح، لأن السجود على بقية الأعضاء إنما وجب تبعا للسجود على الوجه وتكميلا له. القسم الثالث ما هو جزء.
هذا تقدم لنا أن فيه نظرا، وأن الصواب أن العاجز عن السجود على الوجه إن كان ما يتمكن من الدنو من الأرض فنعم يسقط، وإن كان يتمكن فهو يجب عليه أن يسجد على بقية الأعضاء، لأنه حينئذ يكون إلى السجود أقرب منه إلى الجلوس. فمثلا لو فرض هذا الرجل ما يقدر أكثر من سدى، ما نقول قل سدى بيديك لأنه ما يستفيد شيء، واضح؟ لكن لو صار يقدر يصل إلى هذا، يعني بس المقصود المماسح ما يمس، يجب عليه أن يستفيد باليدين ولا لا؟ لماذا؟ يعني هذا قريب من السجود، هذا قريب من السنة. فالصواب في هذه المسألة خلاف ما أطلقه المؤلف، الصواب أنه إذا كان قريبا من السجود بحيث تكون هيئته كهيئة الساجد ولكن ما يمس، ما يتمكن من مس جبهته الأرض، فإنه يجب عليه أن يسجد ببقية أعضاء السجود، وإلا فلا. الله لا مو كل عظم، لأن
عكسه الشحم واللحم، عكسه يعني عكس استثناء الرأس والجلد والأطراف. استثناء الرأس والجلد والأطراف صحيح ولا لا؟ صحيح. عكسه يعني غير صحيح، الشحم والحمل. فلو باع شاة واستثنى شحمها لم يصح، والسبب ظاهر. ما هو السبب؟ أنه مجهول وغرض، ما ندري هل الشحم يكون كثيرا أو يكون قليلا، فهو مجهول فلا. كذلك الحمل، عكسه الحمل يعني لو باع شاة حاملا واستثنى حملها فإن الحمل لا يصح استثناؤه ويبطل البيع. لماذا؟ قالوا لأن الحمل مجهول، الحمل مجهول. والقول الثاني في المسألة أن استثناء الحمل جائز، مثال الحمل جائز، لأن هذا ليس كبيع الحمل، بيع الحمل حرام لأنه مجهول، أما هذا فليس بيعا ولكنه استبقاء، استبقاء. والاستبقاء أقوى من الابتداء، الاستبقاء أقوى من الابتداء. وش معنى استبقاء؟ أنا إذا بعت عليك هذه الشاة الحامل فالأصل أن الحمل تابع الأم ولا لا؟ انتقلت الأم بحملها من ملكي إلى ملك المشتري، إلى ملك المشتري. فإذا قلت إلا حملها فأنا ما ابتدأت ملكا جديدا في هذا الحمل، وإنما استبقيت ملكي عليه لأني أنا اللي أملك بالأول. فهذا استبقاء، والاستبقاء أقوى من الابتداء. والدليل على ذلك أنكم أنتم يا أهل المذهب تقولون لو باع الإنسان الرأس وحده، باع الرأس الحالة يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ولو باعها واستثنى رأسها جاز. وقلتم إن الفرق هو أن هذا الاستثناء استبقاء بخلاف البيع فهو نقل. نعم. والاستبقاء أقوى من النقل. وعلى هذا فنقول أن الصحيح هو هذا القول، أنه إذا استثنى الحمل فإنه يصح، كما لو أنه لو أعتق أمة حاملا برقيق واستثنى حملها فإنه يجوز، مع أن الحمل نفوذا قويا ومع ذلك جاز استثناء حملها في العتق، فكذلك البيع من باب أولى. وهذا القول هو الصحيح، وقد يحتاجه الإنسان أحيانا يكون عند الرجل مثلا شاة طيبة طيبة يريد أن يكون ماؤها عنده فباعها واستثنى حملها باعها واستثنى حملها يصح. كذلك ربما يكون عنده فرس جيدة ويحب أن يبقى نسلها عنده فيبيع الفرس ويستثني حملها. كذلك ربما يكون عنده أتان له أتان ولكن يحب نسلها فباعها واستثنى الحمل. ممكن هذا ولا لا؟ كل هذا ممكن. طيب فإذا قال قائل إذا صححتم استثناء الحمل ثم خرج ميتا ما على المشتري شيء إلا إذا مات بسبب منه. إذا مات بسبب منه فعليه ضمان، لكن إذا مات بدون سبب منه فلا ضمان عليه، لأن المشتري ما أخذ عوضا عنه حتى نقول يجب أن يضمنه. المشتري لما استثنى حملها البائع ينقص الثمن ولا ما ينقص؟ ينقص الثمن، فلا يمكن أن نضمن المشتري شيئا لم يلتزم به، اللهم إلا إذا كان هو السبب. طيب لو ماتت الأم به استثنى الحمل ثم عند ولادتها تعسرت وماتت والحمل بقي، هل يضمنها البائع للمشتري؟ إذا قال المشتري حملك اللي أنت استثنيت هو اللي اكتلى، وش نقول؟ ليس منه فعل. نعم ما منه فعل. فالصواب إذن أن استثناء الحمل لا بأس به لأنه عبارة عن شيء منفرد، وأنا حينما استثنيته استبقيته ولم يكن في معاوضة حتى نقول أنه غرض. قال ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. بيع ما مأكوله في جوفه كرمان، الرمان مأكوله في جوفه صح، وقشره يوكل ولا لا؟ ما هو يوكل. البطيخ جعله المؤلف كالرمان مأكوله في جوفه مع أن قشره يوكل في بعض البطيخ مثل أجراوه يؤكل قشره ولا لا؟ لا، بعضها طيب بعضها قشرها أطعم من لبها. نعم وتوكل مثل اللي يسمونه الخيار، هذا مو يؤكل هو يقشره. أين أما الجحة اللي يسمونه الحبحب فإن قشره لا يؤكل. أين حتى القشر، قشر الرمان أيضا يستعمل في الأصفار، يستعمله في الأصفار يعني يثبت الصب. الحاصل أن الذي مأكوله في جوفه يصح. فإذا قال قائل هذا مجهول لأنه قد يكون هذا الذي في الجوف قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، مثل بعض الرمان تجد أن شحمه كثير وأن حبه قليل، وبعض الرمان بالعكس، فنقول إن هذا مستتر لأصل الخلقة، وما زال المسلمون يتبايعونه بدون نكير. ولو قلنا بأنه لا بد من فتحه لكان في ذلك تعريض له بالفتح يفسد. نعم ولو ظهر غد. نعم كرمان وبطيخ إلا إذا كان هناك مثلا عيب، إذا تبين عيب به فهذا له الخيار. وكذلك يقول يصح بيع الباقلاء ونحوه في قشره. بيع الباقلاء، يقال الباقلاء مقصورا بالتشديد والباقلاء ممدودا بالتخفيف، يعني أنك إن مددت فخفف اللام الباقلاء، وإن قصر فشدد اللام الباقلاء. وش هو الباقلاء؟ ايش
اللوبة؟
لا الفول. الباقلاء يقول انه هو الفول، يصح ان يباع في قشره. العله مستدر باصل الخلقه، وكذلك اللوز والجوز وما اشبهه
مما هو مستتر من باب الخلقة فإنه يجوز. ويجوز أيضا بيع الحب المشتد في سنبله. بيع الحب المشتد يجوز أن يباع في سنبله. طيب مجهول، لأن السنبل قشر على الحبة ما ندري وش مقدار الحبة، ها؟ يقال هذا مستتر بأكل الخلقة، هذا من جهة التعليل. أما من جهة الدليل هو ما ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم
هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراد، وهو غير مأمور به بضرورة.
أو هو
نعم، أو هو غير مأمور به بضرورة. فالأول كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه فلا يلزمه بغير خلاف. والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل، لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن. ولهذا شرع السراية والسعاية وقال ليس لله شريك، فلا يشرع عتق بعض الرقبة. اسم السابع
عندكم السعاية الترخيص للعبد الذي اعتق سيده بعضه أن يسعى
أعتق
أن يسعى في زكاة ما بقي من رقه. هذا غلط، هذا ليس بصحيح. السعاية إذا أعتق بعض الشركاء نصيبه ولم يكن للشريك الآخر ما يوفي به، ولم يكن عنده ما يوفي به بقية الثمن، هذه السعاية. وأما إذا أعتق الإنسان جزءا من عبده المملوك فإنه يسري إلى البقية، هذه السراية. هذه فهمين ولا طيب، بيني وبين رجل عبد لي نصفه له نصف، فأعتقت نصفي الذي لي من هذا العبد. إذا أعتقت الثرى إلى البقية وعتق كله ووجب علي لشريكي إيش قيمة نفسه. إذا كنت أنا فقيرا ما عندي شيء فإنه يعتق العبد كله لكن يستسعى فيما بقي. إيش معنى يستسعى فيما بقي؟ يقال له اذهب واكتسب وأوفي سيدك الذي لم يعتق نصيبه. هذه السعاية. وأما السراية فهو رجل له عبد كامل فأعتق نصف العبد. قلنا ليش تعتق نصف؟ قال نصفها بيبقى لي. نقول يفضي العتق إلى جميعه سواء كان غنيا أو فقيرا. فهذا التفسير السعاية غلط. السراية هي الحكم بسراية عتق باقيه تبع العتق بعضه السابق. نعم
عتق بعض الرقم
هنا إلا يجوز كلمة، لكن إن كانت ملكك سرى إلى الجميع، وإن كان ملك غيرك سرى إلى الجميع ووزمت بدفع القيمة. إن كنت فقيرا هو على المذهب يبقى نصف حر ونصف رقيق، وعلى القول الثاني يستسعى في البقية. كله حر.
القسم الرابع ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة.
طيب اكتبوا هنا السعاية. الصواب السعاية أنها أن يعتق
الشريك الفقير نصيبه من العبد، نعم فيستسعى العبد فيستسعى العبد نعم لتحصيل قيمة نصيب نصيب ما بقي منه ليكون حرا
الرابع. ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف، ويتفرع عليه مسائل كثيرة، منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام، لأنه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة لكنه أيضا مقصود في نفسه وهو عبادة منفردة. ومنها من عجز عن بعض الفاتحة لزمه.
ثم هذا القراءة فيه نظر، لأن القيام ليس جزءا من القراءة، لأنكم الآن يقول من عجز عن القراءة يلزمه القيام، فيقال هذه ليست عبادة واحدة، فالقيام شيء والقراءة شيء آخر. هل القراءة جزء من القيام؟ لا، ولهذا تجب على القائد الذي لا يقدر على القيام، وليس القيام أيضا جزءا من القراءة، فهذا الفرع فيه نظر. الفرع الثاني ومنها
من عجز عن بعض الفاتحة لزمه الإتيان بالباقي. ومنها
هذا صحيح، إذا عجز عن بعض الفاتحة لزمه الإتيان بالباقي، ولو قال المؤلف لزمه الإتيان بما قدر عليه منها لكان أوضح، يعني إذا قال من عجز عن بعض الفاتحة لزمه الإتيان بالباقي صحيح قصدها المقدور عليه، لكن لو صرح به لكان أولى. ووجه ذلك أن قراءة بعض الفاتحة عبادة ولا لا؟ ها؟ عبادة في نفسه. نعم.
ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر منه، لأن تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل أعضاء الوضوء، كما يشرع للجنوب إذا أراد النوم أو الوقت. ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما
عندكم لزمه أنتم؟
يلزمه
ولا يلزمه؟
يلزمه
يلزمه يعني عندي نصفة يلزمه نصفة، يعني معناه أنه يصلح أن تبقى الأول لازمة ما يخالف. يلزمه؟ إيه لازم. فيه نسخة يلزمه. نعم.
أن تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل أعضاء الوضوء.
أنا عندي بعض أعضاء الوضوء. ما في بعض؟ وأنت يا وليد؟
ما في بعض. بغسل أعضاء الوضوء. ولو بغسل أعضاء الوضوء. إذن نلغيها.
الجنود إذا أراد النوم أو الوضع أو الأكل
ويستبيح
النوم والوضع
الأكل والوضع أو الوضع
يستبيح به اللبث في المسجد عندنا، وقع التردد في مسائل أخرى وفي مسائل
إذا توضأ الجنوب له اللفت في
المسجد مسائل آخر شيء آخر
ووقع عندنا التردد في مسائل أخرى في آخر نعم عندكم أخرى
أخرى
صعب أخرى
المحدث إذا وجد ما يكفي بعض أعضائه في وجوب استعماله وجهان ومأخذ من لا يراه واجبا
من وجه
ففي
وجوب
ففي وجوب
من
وجه وفي وجوب وفي عندك وفي وجوب يتخلى نصحته
ويجعله نصحته رفعه فلا يحصل به مقصود أو أنه يتبعض لكنه يبطر بالإخلال في الموالاة فلا يبقى له فائدة أو أن غسل بعض أعضاء المحدث غير مشروع بخلاف غسل بعض أعضاء الجنب كما تقدم ومنها إذا قدر
وما تعبش في هذه المسألة
نعم
نعم المذهب يعني المسألة أنه يجب عليه أن يستعمل ما قدر عليه وهذا أولى لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولأن الإنسان لو كان عليه جبيرة في بعض أعضاء الوضوء يتوضأ فيما لا جبيرة عليه ويتيمم عن الجبيرة فالصواب في هذه المسألة عن المذهب أنه إذا وجد ماء يكفي بعض أعضاء الوضوء استعمله وتيمم للباب والخلاصة الآن أن من وجد ماء يكفي بعض بدنه في الجنابة يستعمله ويتيمم للباب ولم يذكر المؤلف فيه خلاف ولكن أين يستعمله فيما شاء من بدنه لا نقول استعمله في أعضاء الوضوء استعمله في أعضاء الوضوء نعم وأما إذا وجد ماء يكفي بعض أعضائه في الحدث الأصغر فذكر المؤلف في ذلك وجهين أحدهما وجوب الاستعمال والثاني وجوب الاستعمال مع التيمم عن الباقي والثاني عدم وجوب الاستعمال ويتيمم للوضوء كله والصحيح أنه يستعمل ما وجد نعم
جميل هذا أول مكان
يمسح
يمسح ومتى إذا يتيمم إذا لم يجد كفاية الماء
مسح الجبيرة
مسح الجبيرة مسح الجنوب لكن ما يستطيع الماء قليل ما يريقه على بدنه ويتيمم على البحر
كيف إذا
الواجب الآن أنه غسل كيف نقول توضأ بالماء هذا
لأن الوضوء يخفف الجنابة الوضوء شرعا يخفف الجنابة بخلاف ما لو صب على ظهره أو على بطنه فلا يخفف الجنابة
إذا قال أريد أن أغسل الأذى أولى من الوضوء
ما هو بالظاهر لأن الأذى ما يمنعه لأن هذا الأذى ما يمنعه عن الصلاة بخلاف الوضوء فإنه يستفيد به جواز المكث في المسجد وجواز النوم
ومنها إذا قدر على بعض صاع في صدقة في صدقة الفطر فهل يلزمه إخراجه على روايتين
في صدقة الفطر
يعني في صدقة الفطر
لا وجهبه ما عندك كذا
لا
ومأخذ عدم الوجوب أنه كفارة بالمال فلا يتبعض كما لو قدر على التكفير بإطعام بعض المساكين والصحيح الوجوب والفرق بينه وبين الكفارة من وجهين أحدهما أن الكفارة بالمال تسقط إلى بدل هو الصوم بخلاف الفطرة الثاني أن الكفارة لا بد من تكميلها والمقصود من التكفير قد فصل الفاصل بين المقصود والمقصود من التكفير بالمال تحصيل إحدى المصالح الثلاث على وجهها وهي العتق والإطعام والكسوة، وبالتلفيق يفوت ذلك، فلا تبرأ الذمة من الوجوب إلا بالإتيان بإحدى الخصال بكمالها أو بالصيام. وفي الفطرة لا تبرأ الذمة منها بدون إخراج المولود.
نعم، وهذا الذي قاله صحيح، يعني رجل عنده نصف صاع في الفطرة، ما عنده نصف صاع، هل نقول لا تجب عليك لأن الفطرة صاع كامل، فإذا أخرجت نصف صاع فلا فائدة من ذلك، أو نقول إنها تجب لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم؟ نعم، المؤلف ذكر في ذلك قولين، ولكن الصحيح أنه يجب الإخراج لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن إخراج نصف الصاع فيه طعم للمساكين، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في صدقة الفطر إنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين.
قاعدة
التكفير، التكفير لا، التكفير يعني لو وجد مثلا إطعام خمسة مساكين في كبار الجنين، إطعام خمسة فقط، فهنا إذا أطعم خمسة يصوم يوم أو يومين، ونقول لا يكون تكون كفارة ملفقة حينئذ، وما دام إن هذا له بدل فأنت إذا عجزت عن إطعام العشرة انتقلت إلى بدل، إلى بدل فكانه مثل. نعم، والظاهر أنه صح، الظاهر أنه صح لأنه من جنس واحد. نعم، نعم، وإن كان غير صائم فإنها تجب عليه لأجل طعمة المساكين.
قاعدة التاسعة من عبادات،
حديث ابن عمر صريح فرضها على الصغير والكبير.
عبادات الواقعة على وجه محرم.
الألفاظ المعتبرة في العبادات المحرمة
وش هي؟
قاعدة
التاسعة. لا، قاعدة العاشرة.
العاشرة الألفاظ المعتبرة.
إيه هذا عشر.
عشر، إحنا في التاسعة. أرخصني إخراج المولود. نعم. كنت هذا بالحاشدة. كلام
أبوه. يمكنه.
إن كان لا يختص بها ففي الصحة. ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها. وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان. نرى أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون، فللأول أمثلة كثيرة، منها صوم يوم
وللأول وللأول ها للأول أظن فعلك
منها صوم يوم العيد فلا يصح بحال على المذهب، منها الصلاة في أوقات
هذا مما عاد إلى إلى ذات العبادة، يعني شرح القاعدة هذه، إذا وقعت العبادات على وجه محرم فإن كان التحريم يعود إلى ذات العبادة فإنها لا تصح. لماذا؟ لأن الأمر والنهي متضاد، كيف نقول بصحة شيء منهي عنه؟ إذا عاد التحريم إلى شرطها، إلى شرط العبادة لا إلى ذاته، كما لو صلى في ثوب محرم عليه، هذا ما يعود إلا إلى ذات العبادة، يعود إلى شرطها وهو ستر العورة، فإن كان على وجه يختص فكذلك ما تصح، وإن كان على وجه لا يختص فيه روايتان، وإن عاد إلى أمر خارج فإن العبادة تصح على قول الأكثر، مثل أن يصلي وعليه عمامة حرير فهذا اللباس حرام، لكن يعود إلى شرط العبادة ما يعود، لأن ستر الرأس ليس بشرط بخلاف القميص من الحرير وما لا شرط العبادة. الآن الأمثلة، صوم يوم العيد النهي فيه عاد إلى أي شيء؟ إلى ذات العبادة، لأن الشارع نهى عن صوم يوم العيد. نعم،
ومنها الصلاة في أوقات النهي ومنها الصلاة في ومنها الصلاة في مواضع النهي، فلا يصح على القول بأن النهي للتحريم، فإنما يصح على القول بأن النهي للتنزيه. هذه طريقة المحققين، وإن كان من الأصحاب من يحكي الخلاف في الصحة مع القول بالتحريم.
من الصلاة في مواضع النهي مثل إيش؟
أعطان الإبل.
كأعطان الإبل مثلا، الصلاة في أعطان الإبل منهي عنها أولا، فإذا صلى في أعطان الإبل فهل تصح صلاته؟ يقول المؤلف إنها ما تصح على المحققين، وبعضهم إلا إذا قلنا إن النهي للتنزيه، يعني إذا قلنا إن النهي للتنزيه ما صار تحريم. وفي قول ثاني